الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ حيث قد وقفنا في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد على باب ما جاء في الرياء، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب تيسير العزيز الحميد: باب ما جاء في الرياء أي من الوعيد. ولما كان خلوص العمل من الشرك والرياء شرطا في قبوله لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد، نبه المصنف على ذلك تحقيقا للتوحيد. والرياء مصدر راء يرائي مراءة ورياء، وهو أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو يضمر في قلبه صفة أخرى، فلا اعتداد ولا ثواب إلا بما خلصت فيه النية لله تعالى، ذكره القاضي أبو بكر بمعناه. وقال الحافظ: هو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها، انتهى كلامه. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء هو العمل لرؤية الناس، والسمعة العمل لأجل سماعهم، فالرياء يتعلق بحاسة البصر والسمعة بحاسة السمع، ويدخل فيه أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس.
هذا أحد الفروقات بين الرياء والسمعة، أن الرياء يعمل لرؤية الناس، والسمعة يعمل لأجل سماعهم. ومعنى هذا أن الرؤية تزيين العمل دون التحدث به، لاحظ، والسمعة هو التحدث بالعمل ليثني عليك الناس. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. قال الشارح: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للناس إنما أنا بشر مثلكم، أي في البشرية، ولكن الله من علي وفضلني بالرسالة، وليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك لله وحده لا شريك له، كما قال: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي معبودكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله واحد لا شريك له. فمن كان يرجو لقاء ربه، أي من كان يخاف لقاء الله يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والمسير، وقالوا إن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى، وأطال في ذلك واحتج له. وقال سعيد بن جبير: فمن كان يرجو لقاء ربه، قال: من كان يخشى البعث في الآخرة، رواه ابن أبي حاتم. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي كائنا ما كان. قال ابن القيم: أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة، انتهى كلامه. وهذان ركنا العمل المتقبل، لا بد أن يكون صوابا خالصا، فالصواب أن يكون على السنة، وإليه الإشارة بقوله: فليعمل عملا صالحا، والخالص أن يخلص من الشرك الجلي والخفي، وإليه الإشارة بقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
وإنما قدم العمل الصالح الذي هو الاتباع على لا يشرك، لأنه لا يمكن الاتيان بنفي الشرك إلا بالاتباع، فقدم سببه. فليعمل عملا صالحا قدم، لأنه وسيلة للخلوص من الشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: روى عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص وابن أبي حاتم والحاكم عن طاووس أنه قال: قال رجل: يا نبي الله، إني أقف المواقف أبتغي وجه الله وأحب أن يرى موطني، فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، رواه الحاكم وصححه موطني موصول عن طاووس عن ابن عباس. وفي الآية دليل على الشهادتين، وأن الله تعالى فرض على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا بتوحيد الإلهية، وإلا فتوحيد الربوبية لم ينكره الكفار الذين كذبوه وقاتلوه، ذكره المصنف. وفيها تسمية الرياء شركا، وفيها أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر أن لا يشرك بعبادة ربه أحدا، ففيه التصريح بأن الشرك الواقع من المشركين إنما هو في العبادة لا في الربوبية. وفيها الرد على من قال أولئك يتشفعون بالأصنام ونحن نتشفع بصالح، لأنه قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليس بعد هذا بيان،
لأن أحدا نكر في سياق النفي أو النهي، النهي لا يشرك فدل على العموم، نكرة في سياق النهي دل على العموم. نعم.
افتتح الآية بذكر براءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أقرب الخلق إلى الله وسيلة، أي براءته من الإلهية، وختمها بقوله أحدا. واعلم رحمك الله أنه لا يعرف هذه الآية المعرفة التي تنفعه إلا من ميز بين توحيد الربوبية وبين توحيد الإلهية تمييزا تاما، وعرف ما عليه غالب الناس، إما طواغيت ينازعون الله
أو طواغيت باعتبار التنكير يجوز،
ينازعون
شكلوها صح، ينازعون بكسر الزاين.
أحسن الله إليكم. قال إما طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية الذي لم يصل إليه شرك المشركين، وإما مصدق لهم تابع لهم، وإما شاك لا يدري ما أنزل الله على رسوله ولا يميز بين دين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين دين النصارى، ذكره المصنف.
هذا كثير في الناس اليوم مع الأسف الشديد، يعني كثير من حال المسلمين لا سيما الذين يسكنون مع اليهود والنصارى لا يستطيعون يفرقوا بين المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبين النصارى، يظنون أنه كله سواء. أكثر الصحفيين اليوم يظنون أن هذا دين وهذا دين وخلاص، يظنون أن هذا دين سماوي وهذا دين سماوي وخلاص. هناك فرق عظيم شاسع بين دين منزل من السماء محفوظ وبين دين محرف مغير مبدل. نعم.
قال وفيها أن أصل دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به هو الإخلاص كما في هذه الآية وقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وذلك هو دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذلك هو الحنيفية الإبراهيمية، جعلنا الله من أهلها بمنه وكرمه.
آمين آمين.
قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. قال الشارح قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك لما كان المرائي قاصدا بعمله لله تعالى وغيره كان قد جعل لله تعالى شريكا، فإذا كان كذلك فالله تعالى هو الغني على الإطلاق، والشركاء بل جميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار، فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل له فيه شريك، فإن كماله تبارك وتعالى وكرمه وغناه يوجب ألا يقبل ذلك، ولا يلزم من اسم التفضيل إثبات غنى للشركاء، فقد تقع للمفاضلة بين الشيئين وإن كان أحدهما لا فضل فيه، كقوله تعالى الله خير أما يشركون، وقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
قد تقع المفاضلة بين شيئين لا فضل لأحدهما، وإنما لبيان المرتبة العالية، وقد تقع المفاضلة لا على بابها، كقوله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، الله لا يظلم مطلقا، لكن أتى بصيغة الفعال للدلالة على أنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولا يقع منه الظلم الكبير مع عظيم قدرته، فالصغير من باب أولى أن يتنزه عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي من قصد بذلك العمل الذي يعمله لوجه غيري من المخلوقين تركته وشركه. وفي رواية عند ابن ماجه وغيره فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال الطيبي الضمير المنصوب في تركته يجوز أن يرجع إلى العمل، والمراد من الشرك الشريك. قال ابن رجب واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم كما قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس.
فيكونون جمعوا بين الكفر والرياء وبين الشرك والرياء وبين النفاق والرياء، وهذا حال المشركين. نعم.
قال وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه
نعم
فإن شاركه من أصله
فتح على الراء فإن شاركه من أصله نعم
أحسن الله إليكم فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. ثم ذكر أحاديث تدل على ذلك، منها الحديث الذي ذكره المصنف وحديث شداد بن أوس مرفوعا من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني، رواه أحمد. وحديث الضحاك بن قيس مرفوعة إن الله عز وجل يقول أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص له. ولا تقولوا هذا لله والرحم، فإنها للرحم وليس لله منه شيء. ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم، فإنه لوجوهكم وليس لله منه شيء، رواه البزار ورواه ابن مردويه والبيهقي بسند قال المنذري لا بأس به.
هذا الحديث عظيم أيها الإخوة، يدلنا على أهمية الإخلاص وعدم اللفت النظر في الإحسان إلى الناس إلى البعد والقرب، المهم التعامل مع الله عز وجل. نعم.
قال وحديث أبي أمامة الباهلي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، فأعادها عليه 3 مرات. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. ثم قال فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. قال وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. قلت هذا لا يدل على أنهم غزوا لأجلها، فلا يدل على ثبوت الأجل لمن غزا يلتمس عرضا. قال وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. قلت ظاهر حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له، فأعاد عليه 3، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجر له، رواه أبو داود. يدل على أن نية الجهاد إذا خلطها نية أجرة الخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة لم يكن له أجر. ويحتمل أن يكون معنى يريد الجهاد أي يريد سفر الجهاد ولم ينوي الجهاد، إنما نوى عرض الدنيا. قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزواتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا: في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. وكذا روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما أن أحدكم إن أعطي درهما غزا وإن لم يعط درهما لم يغزو فلا خير في ذلك. قلت: هذا يدل على الفرق بين ما كانت نية الدنيا مخالطة له من أول مرة بحيث تكون هي الباعث له على العمل أو من جملة ما يبعثه عليه كالذي يلتمس الأجر والذكر فهذا لا أجر له، وبينما كانت النية خالصة لله من أول مرة ثم عرض له أمر من الدنيا لا يباري به سواء حصل له أو لم يحصل، كالذي أجمع الغزو سواء أعطي أو لم يعط، فهذا لا يضره، ونحوه التجارة في الحج، كما قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وعلى هذا ينزل ما روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر: هو تام لا ينقص من أجورهم شيء، أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. ويستدل لهذا القول بما أخرجه أبو داود في مراسله عن عطاء الخراساني أن رجلا قال: يا رسول الله، إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا، ومنهم من يقاتل نجدة، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله. قال: كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل مرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية. فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره. وفي هذا المعنى جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم انتهى ملخصا.
يعني أنت الآن جيت تطلب العلم، فأنت تطلب العلم لله عز وجل، ثم بعد ذلك إذا أثنى الناس عليك لطلبك العلم وحسن خلقك بالعلم فهذا من عاجل بشرى المؤمن، هذا ليس داخلا في الرياء. المهم أن الإنسان يبدأ عمله بالإخلاص، نسأل الله جل وعلا أن يخلص أعمالنا وأعمالكم وأقوالنا وأقوالكم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: إذا تبين هذا فقد دل الكتاب والسنة على حبوط العمل بالرياء، وجاء الوعيد بالعذاب عليه. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. والآية بعدها: وروى مسلم في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: المقاتل ليقال جريء، والمتعلم ليقال عالم، والمتصدق ليقال جواد. فأما ما رواه البزار وابن منده والبيهقي عن معاذ بن جبل مرفوعا: من عمل رياء لا يكتب لا له ولا عليه، ذكره السيوطي في الدر ولم أقف على إسناده، فما أظنه يثبت، والكتاب والسنة يدلان على خلافه بل هو موضوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي.
عندي في حديث معاذ بن جبل لو ثبت عندي له وجه، وهو من عمل رياء لا يكتب لا له ولا عليه، أي في أعمال الدنيا، لأن أعمال الدنيا ليس فيها أجر ولا وزر، إلا متى يكون فيه أجر؟ إذا نوى أمرا حسنا، وإذا نوى أمرا سيئا يكون فيه وزر. طيب، إذا أكل إنسان أكل ليقال عنه أكيل، هذا لا له ولا عليه، واضح ولا لا؟ إنسان لعب ليقال عنه لعيب، هذا لا له ولا عليه. فإذا صح الحديث يحمل على ماذا؟ على أمور الدنيا المباحة، الرياء في أعمال الدنيا المباحة. إنسان يحسن البناء ليقال عنه بناء، إنسان يحسن الرسم ليقال عنه رسام، فهذا لا له ولا عليه لأنه من المباحات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. قال الشارح هذا الحديث: رواه أحمد كما قال المصنف، ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والبيهقي، وفيه قصة. ولفظ ابن ماجه والبيهقي: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: ألا أخبركم الحديث. وفي سنده ضعف ومعناه صحيح. وروى ابن خزيمة في صحيحه معناه عن محمود بن لبيد أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه، وذلك شرك السرائر. قوله عن أبي سعيد هو الخدري تقدمت ترجمته. قوله: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، إنما كان الرياء كذلك لخفائه وقوة الداعي إليه وعسر التخلص منه لما يزينه الشيطان والنفس الأمارة في قلب صاحبه. قوله: قالوا: بلى، فيه الحرص على العلم، وأن من عرض عليك أن يخبرك بما فيك فلا ينبغي لك رده، بل قابله بالقبول والتعلم. قوله: قال: الشرك الخفي، سمي الرياء شركا خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله ويخفي في قلبه أنه لغيره، وإنما تزين بإظهاره أنه لله بخلاف الشرك الجلي. وفي حديث محمود بن لبيد الذي تقدم في باب الخوف من الشرك تسميته بالشرك الأصغر. وعن شداد بن أوس أنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، وابن جرير في التهذيب، والطبراني والحاكم وصححه. فظاهره أنه من الأصغر مطلقا، وهو ظاهر قول الجمهور. وقال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير.
السؤال: لماذا الرياء من الشرك الأصغر؟ لأن تعريف الشرك الأكبر ما هو؟ صرف العبادة لغير الله. هو ما صرف العبادة لغير الله، هو صلى لله لكن زينه لنظر الناس، صام لله لكن أخبر للسمعة، تصدق لله ولكن أراد رؤية الناس. إذن ما يوجد فيه شرك أكبر. ولكن متى يكون الرياء شرك أكبر؟ إذا لم يصلي إلا لأجل الناس، يعني في الأصل هو ما يصلي، شاف الناس صلوا قام صلى، هذا شرك أكبر، لأن لم يصلي لله عز وجل، صلى لأجل الناس، صام لأجل الناس، زكى لأجل الناس، هذا شرك. فرق بين الأمرين ترى. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن القيم رحمه الله: أما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول رجل للرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى كلامه. ففسر الشرك الأصغر باليسير من الرياء، فدل على أن كثيره أكبر. وضد الشرك الأكبر والأصغر التوحيد والإخلاص، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة باطنا وظاهرا، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقيل: الإخلاص استواء أحوال العبد في الظاهر والباطن، والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه، أي لملاحظة الخلق، والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. قوله: فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فسر الشرك الخفي بهذا، أن يعمل الرجل العمل لله لكن يزيد فيه صفة كتحسينه وتطويله ونحو ذلك لما يرى من نظر رجل، فهذا هو الشرك الخفي وهو الرياء. والحامل له على ذلك هو حب الرياسة والجاه عند الناس. قال الطيبي: وهو من أضر غوائر النفس وبواطن مكائدها، يبتلى به العلماء والعباد والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة. فإنهم مهما قهروا أنفسهم وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح، فطلبت الاستراحة إلى الظاهر بالخير وإظهار العلم والعمل، فوجدت مخلصا من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق، ولم تقنع باطلاع الخالق تبارك وتعالى، وفرحت بحمد الناس ولم تقنع بحمد الله وحده، فأحبت مدحهم وتبركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه في المحافل، فأصابت النفس في ذلك أعظم اللذات وأعظم الشهوات، وهو يظن أن حياته بالله تعالى وبعباداته، وإنما حياته هذه الشهوة الخفية التي تعمى عن دركها العقول النافذة. قد أثبت اسمه عند الله من المنافقين، وهو يظن أنه عند الله من عباده المقربين، وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون. ولذلك قيل: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة. انتهى كلامه. وفي الحديث من الفوائد شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال، والحذر من الرياء ومن الشرك الأكبر، إذ كان صلى الله عليه وسلم يخاف الرياء على أصحابه مع علمهم وفضلهم، فغيرهم أولى بالخوف.
غيرهم أولى بالخوف، وغيرهم أولى لهم أن يحذروا من الرياء وأن لا يزكوا أنفسهم. نعم. هنا في قبل صفحة لما قال: وقيل الإخلاص، هذه استواء أحوال العبد في الظاهر والباطن، والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه. هذا يعني في الحقيقة هو الغاية من الإخلاص، أو الأعلى درجات الإخلاص، وإلا فهذا صعب البنال.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء، وأن هذا مجرد تكرير فأخطأ، بل المراد بهذا أن يعمل الإنسان عملا صالحا يريد به الدنيا، كالذي يجاهد للقطيفة والخميرة ونحو ذلك، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لذلك، بخلاف المرائي فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموه، والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من المرائي، لأن ذلك عمل لدنيا يصيبها، والمرائي عمل لأجل المدح والجلالة في أعين الناس، وكلاهما خاسر نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه.
هذا الذي ذكرناه أنه رياء شركي أكبر، يصلي لأجل الناس، يصوم لأجل الناس، يعني ليس لا يصلي لله، إنما يصلي للناس. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. قال الشارح: قال ابن عباس: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها، وزينتها أي مالها، نوفي إليهم، نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في الأهل والمال والولد، وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون. ثم نسختها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. رواه النحاس في ناسخه. وقوله: ثم نسختها أي قيدتها أو خصصتها، فإن السلف كانوا يسمون التقييد والتخصيص نسخا، وإلا فالآية محكمة. وقال الضحاك: من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا. واختاره الفراء. قال ابن القيم: وهذا القول أرجح، ومعنى الآية على هذا: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها. وقال الطائفة: هذه الآية في حق الكفار بدليل قوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أي لأنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينتها، وحبط ما صنعوا فيها. قال بعض المفسرين: أي وحبط في الآخرة ما صنعوه أو صنيعهم، يعني لم يكن لهم ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة، إنما أرادوا به الدنيا، وقد وفى إليهم ما أرادوا، وباطل ما كانوا يعملون، أي كان عمله في نفسه باطلا، لأنه لم يعمل لوجه صحيح. والعمل الباطل لا ثواب له، انتهى كلامه. فإن قيل الآية على القول الأول تقتضي تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار، قيل إن الله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار، وأخبر بحبوط عمله وبطلانه، فإذا حبط ما ينجو به وبطل لم يبق معه ما ينجيه. فإن كان معه إيمان لم يرد به الحياة الدنيا وزينتها بل أراد به الله والدار الآخرة، لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل، وأنجاه هذا الإيمان من الخلود في النار، وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة. فالإيمان إيمانان: إيمان يمنع دخول النار، وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله وحده يبتغى بها وجهه وثوابه.
هذا الإيمان يسمى الإيمان الكامل. الإيمان الكامل يمنع دخول النار. نعم.
قال: وإيمان يمنع الخلود في النار، فإن كان مع المرائي شيء منه وإلا كان من أهل الخلود، فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد، ذكره ابن القيم.
إيمان يمنع الخلود في النار، هذا هو أصل الإيمان، هذا أصل الإيمان. نعم.
قال: وقد سئل شيخ الإسلام المصنف عن معنى هذه الآية فأجاب بما ملخصه: ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان للناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليهم، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس،
يعني ما يصلي لأجل أن يحفظه الله، يتصدق لأجل أن يعافيه الله من الأمراض فقط، فهذه الآية تدل من حيث العموم على هذا المعنى، لا ليس له هم في عباداته الآخرة لا الجنة ولا النار، إنما همه وغمه من عباداته الثواب العاجل في الدنيا، هذا وجه. نعم.
قال: النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم، فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا، وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم، لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها، والذين قبلهم عملوا من أجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل لهم طائل، والنوع الأول وأعقل من هؤلاء لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له، لكن لم يطلبوا منه الخير الكثير الدائم وهو الجنة، ولم يهرب من الشر العظيم وهو النار. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية، إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره. وكان السلف يخافون منها، قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت. لا، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال: بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمسة والزكاة والصوم والحج وابتغاء وجه الله طالبا ثواب الله، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين وهو هذا وأمثاله، انتهى كلامه. وقد أجاد وأفاد رحمه الله. وفي الآية من الفوائد أن الشرك محبط للأعمال، وأن إرادة الدنيا وزينتها بالعمل كذلك، وأن الله يجازي الكافر بحسناته وكذلك طالب الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة. الخامسة شدة الوعيد على ذلك. السادسة الفرق بين الحبوط والبطلان. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال الشارح: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قوله تعيس عبد الدينار هو بكسر العين، ويجوز الفتح أي سقط، والمراد هنا هلك، قاله الحافظ. وقال في موضع آخر: وهو ضد سعد أي شقي، وقيل معنى التعس الكب على الوجه. قال أبو السعدات: يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك. قوله تعيس عبد الخميصة، قال أبو السعدات: هي ثوب خز أو صوف معلم، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، وكانت من لباس الناس قديما، وجمعها الخمائص. والخميلة بفتح الخاء المعجمة، قال أبو السعدات: الخميل والخميلة أي القطيفة، وهي ثوب له خمل من أي شيء كان، وقيل الخميل أي الأسود من الثياب. قوله تعس وانتكس، قال الحافظ: هو بالمهملة أي عاوده المرض. وقال أبو السعدات: أي انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة، لأن من انتكس في أمره فقد خاب وخسر. وقال الطيبي: وفيه الترقي في الدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. قوله: وإذا شيك أي أصابته شوكة فلا انتقش، قال أبو السعدات: أي إذا أشاكته شوكة فلا يقدر على انتقاشها، وهو إخراجها بالمنقاش.
يعني الشيكة أصلها شاكة، فلماذا قال شيكة؟ للبناء على المجهول. نعم.
وقال الحافظ: وإذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها بالمنقاش. قال: وفي الدعاء عليه بذلك إشارة إلى عكس مقصوده، لأن من عثر فدخلت في رجله الشوكة فلم يجد من يخرجها يصير عاجزا عن السعي والحركة في تحصيل مصالح الدنيا. وقال الطيبي: المعنى أنه إذا وقع في البلاء لا يترحم عليه، فإن من وقع في البلاء إذا ترحم له الناس ربما هان الخطب عليه ويتسلى بعض التسلي، وهؤلاء بخلافه بل يزيد غيظهم بفرح الأعداء وشماتتهم. فإن قيل لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للدينار والدرهم، قيل: لما كان ذلك هو مقصوده ومطلوبه الذي عمل له وسعى في تحصيله بكل ممكن حتى صارت نيته مقصورة عليه يغضب ويرضى له، صار عبدا له. قال شيخ الإسلام: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء وخبر، وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، وهذه حال من أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه، وهذه حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإن منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. رضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. إلى أن قال: وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبدوه فيكون هلوعا. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذه ينبغي ألا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار مستعبدا معتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، وهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله، فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحب الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله، فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا. قوله طوبى لعبد، قال أبو السعدات طوبى اسم الجنة، وقيل هي شجرة فيها. قلت قد روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن دراجا حدثه أن بلهيثم حدثه عن أبي سعيد في حديث، فقال رجل يا رسول الله وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. رواه حرملة عنه.
لا إله إلا الله، شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة. لا إله إلا الله، نسأل الله لنا ولكم الفردوس. الإنسان لا يستغرب هذه الأمور إذا تيقن الآن أن الأرض وما فيها ومن عليها بالنسبة إلى كون الله عز وجل لا تساوي نقطة. هذه الأرض بكبرها وحجمها ومخلوقاتها لا تساوي نقطة بالنسبة للمجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية لا تساوي نقطة بالنسبة لدرب التبانة، ودرب التبانة لا تساوي نقطة باعتراف المتخصصين بالنسبة إلى الفضاء الواسع الذي أوجده الله تبارك وتعالى.
ورواه أحمد في مسنده من حديث عتبة بن عبد السلمي جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحوض وذكر الجنة، ثم قال الأعرابي وفيها فاكهة؟ قال نعم وفيها شجرة تدعى طوبى. الحديث. قال الزجاج في قوله طوبى لهم معناه العيش الطيب، وقال ابن الأنباري الحال المستطابة لهم لأنه فعلى من الطيب، وقيل معناه هنيئا بطيب العيش لهم. وهذه الأقوال ترجع إلى قول واحد، قوله آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أي في طريق الجهاد. قوله أشعث رأسه هو بنصب أشعث، صفة لعبد لأنه غير مصروف للصفة ووزن الفعل، ورأسه مرفوع على الفاعلية لأشعث وهو مغبر الرأس، وفيه فضل إصابة الغبار في سبيل الله. قوله مغبرة قدماه وكأشعث في الإعراب، والمراد به كثرة الغبار له في سبيل الله لكثرة جهاده ومصابرته. قوله إن كان في الحراسة، قال بعضهم بكسر الحاء أي حماية الجيش ومحافظتهم على أي عن أن يهجم عليهم عدوهم. قوله كان في الحراسة أي امتثل غير مقصر فيها بالنوم والغفلة ونحوهما. قوله وإن كان في الساقة، كان في الساقة أي إن جعل في مؤخرة الجيش صار فيها ولزمها.
هنا في نقطة أنا ما انتبهت لها، قوله مغبرة قدماه هو كأشعث في الإعراب، صح؟
نعم
مكتوب كذي.
نعم
الصواب مغبرة قدماه، لأنه قال كأشعث، وأشعث منصوب على الصفتية لعبد.
نعم
فهذا التشكيل خطأ هنا،
صلحوها
مغبرة قدماه.
أحسن الله إليكم. قال ابن الجوزي المعنى أنه خامل الذكر لا يقصد السمو، فأي موضع اتفق له كان فيه. وقال الخخالي المعنى ائتماره لما أمر وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مكانه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة وأكثر آفة. قلت وفيه فضيلة الحرس في سبيل الله. قوله إن استأذن لم يؤذن له،
وفيه دلالة على أهمية أن يبحث الإنسان عما يقربه إلى الله دون النظر إلى المكان والمقام عند الناس. نعم.
قوله إن استأذن لم يؤذن له أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له، لأنه ليس بذي جاه ولا يقصد بعمله الدنيا فيطلبها منهم ويتردد إليهم لأجلها، بل هو مخلص لله. قوله وإن شفع بفتح أوله وثانيه مبني للفاعل، ويشفع بتشديد الفاء مبني للمفعول، والمراد والله أعلم أنه لا يشفع عند الملوك ونحوهم لعدم جاهه عندهم، وعلى تقدير شفاعته إن شفع لم يشفع بل يردون شفاعته. قال بعضهم قيل إن هذا إشارة إلى عدم التفاته إلى الدنيا وأربابها، بحيث لا يبتغي مالا ولا جاها عند الناس، بل يكون عند الله وجيها، ولم يقبل الناس شفاعته، ويكون عند الله شفيعا مشفعا، كما في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وقال الحافظ فيه ترك حب الرئاسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع. قلت وفيه أن هذه الأمور ونحوها لا تكون لهوان المؤمن على الله بل لكرامته، وفيه الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. قاله المصنف
وفيه من الفوائد العظيمة أنه قد يكون الإنسان في الدنيا مقبولا وفي الآخرة مردودا، قد يكون الإنسان في الدنيا مردودا مدفوعا وعند الله مقبولا. فليست العبرة أيها الإخوة بموازين الدنيا، العبرة بما بين العبد وربه. رب إنسان يكنس الشارع خير مني ومنك، وهو في نظر الناس لا يساوي شيئا. ورب إنسان ينظر الناس إليه النظر العالي لما له من المناصب العالية، أمير أو ملك أو وزير أو مدير أو وكيل أو إلى آخره، لا يساوي عند الله جناح بعوضة. فأصلحوا ما بينكم وبين الله، وراقبوا ما بينكم وبين الله، تنالوا المراتب العلية. نسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يخلص أعمالنا وأن يصلح ما بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. لما كانت الطاعة من أنواع العبادة، بل هي العبادة، فإنها طاعة لله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله عليهم السلام. نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله، وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا. والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. فمن أطاع مخلوقا في ذلك غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى، فهو مشرك، كما بينه الله تعالى في قوله: اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام كما سيأتي في حديث عدي. فإن قيل قد قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قيل هم العلماء وقيل هم الأمراء، وهما روايتان عن أحمد. قال ابن القيم: والتحقيق أن الآية تعم الطائفتين. قيل: إنما تجب طاعتهم إذا أمر،
تعم الطائفتين، ولكن كل في اختصاصه، فطاعة العلماء في الدين وطاعة الأمراء في الدنيا. ولا يجوز أن يطاع الأمراء في الأمور الدينية لأنه لا علم عنده، ولا يجوز طاعة العلماء في الأمور الدنيوية لأنه لا سياسة عندهم في الأمور الدنيوية. فينبغي أن تنبه لهذا. نعم.
قيل: إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله، فكان العلماء مبلغين لأمر الله وأمر رسوله والأمراء منفذين له، فحينئذ تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. فقال: على المرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حديثان صحيحان. فليس في هذه الآية ما يخالف آية براءة.
الذي يظهر لي أنه ما في تعارض أصلا بين آية براءة وبين آية النساء، لأن آية براءة في الطاعة التعبدية، انتبهوا لهذه المسألة، في الطاعة التعبدية التي تشمل القضايا، قضايا الربوبية من التحليل والتحريم ومن الأمر والتدبير ونحو ذلك. وأما آية النساء فهي في طاعة الدلالة والإرشاد الديني وفي طاعة الأمراء الدنيوية، وليس في التحليل والتحريم الشرعي ولا في الأمور ولا على وجه التعبد الشرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال الشارح: قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة. قال أبو السعدات: أي يقرب ويدنو ويسرع. وهذا الكلام قاله ابن عباس لمن ناظره في متعة الحج، وكان ابن عباس يأمر بها، فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر عنها، أي وهما أعلم منك وأحق بالاتباع. فقال: هذا الكلام الصادر عن محض الإيمان وتجديد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه من خالفه كائنا من كان. كما قال الشافعي: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فإذا كان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه بأبي بكر وعمر وهما هما، فما تظنه يقول لمن يعارض سنن الرسول صلى الله عليه وسلم بإمامه وصاحب مذهبه الذي ينتسب إليه، ويجعل قوله عيارا على الكتاب والسنة؟
عيارا بمعنى معيارا، عيار بمعنى المعيار. نعم.
قال ويجعل قوله عيارا على الكتاب والسنة، فما وافقه قبله وما خالفه رده أو تأوله فالله المستعان. وما أحسن ما قال بعض المتأخرين، فإن جاءهم فيه الدليل موافقا لما كان للآباء إليه لما كان للآباء إليه ذهاب رضوه، وإلا قيل هذا مؤول ويركب للتأويل فيه صعاب. ولا ريب أن هذا داخل في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال الشارح هذا الكلام من أحمد رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في 33 موضعا ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية، وجعل يكررها ويقول وما الفتنة إلا الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه، وجعل يتلو هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم. وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، فقال أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتدري ما الفتنة؟ الكفر. قال الله تعالى والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواءهم إلى الرأي، ذكر ذلك شيخ الإسلام. قلت وكلام أحمد في ذمه التقليد وإنكار تأليف كتب الرأي كثير مشهور. قوله عرف الإسناد أي إسناد الحديث وصحته أي صحة الإسناد وصحته دليل على صحة الحديث. قوله يذهبون إلى رأي سفيان أي الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه وكان له أصحاب ومذهب مشهور فانقطع. ومراد أحمد الإنكار على من يعرف إسناد الحديث وصحته ثم بعد ذلك يقلد سفيان وغيره ويعتذر بالأعذار الباطلة، إما بأن الأخذ بالحديث اجتهاد والاجتهاد انقطع منذ زمان، وإما بأن هذا الإمام الذي قلدته أعلم مني فهو لا يقول إلا بعلم ولا يترك هذا الحديث مثلا إلا عن علم، وإما بأن ذلك اجتهاد. ويشترط في المجتهد أن يكون عالما بكتاب الله عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وناسخ ذلك ومنسوخه وصحيح السنة وسقيمها، عالما بوجوه الدلالات، عالما بالعربية والنحو والأصول ونحو ذلك من الشروط التي لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما قاله المصنف.
قاله المصنف في رسالته المعروفة بالأصول الستة. نعم.
فيقال له إذا هذا إن صح، فمرادهم بذلك المجتهد المطلق، أما أن يكون ذلك شرطا في جواز العمل بكتاب والسنة فكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة العلماء، بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم معنى ذلك في أي شيء كان أن يعمل به ولو خالفه من خالفه، فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك العلماء قاطبة إلا جهال المقلدين وجفاتهم، ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم كما حكى الإجماع على أنهم ليسوا منهم أبو عمر ابن عبد البر وغيره. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
وقال تعالى أولياء يعني محبوبات، ولا تتبعوا من دونه محبوبات، تحب فلان تمشي وراه، تحب فلان تمشي وراه، لا تنظر هل وافق القرآن والسنة ولا لا. نعم.
وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فشهد تعالى لمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بالهداية، وعند جفاة المقلدين أن من أطاعه صلى الله عليه وسلم ليس بمهتد، إنما المهتدي من عصاه وعدل عن أقواله ورغب عن سنته إلى مذهب أو شيخ ونحو ذلك. وقد وقع في هذا التقليد المحرم خلق كثير مما يدعي العلم والمعرفة بالعلوم ويصنف التصانيف في الحديث والسنن، ثم بعد ذلك تجده جامدا على أحد هذه المذاهب يرى الخروج عنها من العظائم. وفي كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، إنما المذموم المنكر الحرام الإقامة على ذلك بعد بلوغ الحجة، نعم، وينكر الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على تعلم الكتب المصنفة في الفقه استغناء بها عن الكتاب والسنة، بل إن قرأوا شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما يقرؤون تبركا لا تعلما وتفقها، أو لكون بعض الموقفين وقف على من قرأ البخاري مثلا فيقرؤونه لتحصيل الوظيفة لا لتحصيل الشريعة، فهؤلاء من حق الناس بدخولهم في قول الله تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى قوله: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
حدثني والدي رحمه الله أنه حضر مجلسا للسماع الكتب الستة، فكان يقرأ على الشيخ أحاديث في البخاري، ولعل هناك أوقاف لمن قرأ البخاري كامل، فيريد بعضهم أن يدخل نفسه في هذه الأوقاف فلا يمكنه إلا بسماعه. يقول رحمه الله: من العجائب أنه كل ما جاء حديث يخالف مذهبنا يقول: هذا حديث لمذهب الشافعي، هذا حديث لمذهب الشافعي، يعني كأن الأحاديث جاءت لتوافق المذاهب وليس المطلوب أن المذهب يوافق الحديث. يقول: أنهينا البخاري بهذه الطريقة، هذا حديث لنا، هذا حديث للشافعي، هذا حديث لنا وهذا حديث للشافعي، بس ما عندهم شيء آخر. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطلا، قولا واعتقادا وعملا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت: فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟ قيل: يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل، فتكون من نوع الكتب الآلية. أما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه المدعوة إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن ذلك منافي للإيمان مضاد له، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان التحاكم عند المشاجرة إليها دون الله ورسوله، ثم إذا قضى الله ورسوله أمرا وجدت الحرج في نفسك، وإن قضى أهل الكتاب بأمر لم تجد فيها حرجا، ثم إذا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر لم تسلم له، وإن قضوا بأمر سلمت له، فقد أقسم الله تعالى سبحانه وهو أصدق القائلين بأجل مقسم به، وهو نفسه تبارك وتعالى: أنك لست بمؤمن والحالة هذه. وبعد ذلك فقد قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم قد نهوا عن تقليدهم مع ظهور السنة، فكلام أحمد الذي ذكره المصنف كاف عن تكثير النقل عنه. وقال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال.
وأما ما ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله أو حتى عن الشافعي أنه قال عن الصحابة أنهم رجال ونحن رجال فهذا كذب لا يصح. أبو حنيفة رحمه الله والإمام الشافعي أجل من أن يقول هذا الكلام عن صحابتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا جاء عن التابعين فنحن رجالهم رجال، لأنه تابعي على قول جمع من أهل العلم، فقد رأى أنس بن مالك ورأى عدد من الصحابة. نعم.
وفي روضة العلماء سئل أبو حنيفة: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه، قال: اتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبير الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. فلم يقل هذا الإمام.
أذكر أن في ترجمة الإمام أبي حنيفة لا أذكر أين مر علي أنه كان يقول لأبي يوسف: يا يعقوب لا تكتب عني كل ما أقول، فإني أقول اليوم قولا أرى فيه حديثا أرجع عنه غدا. هذا شأن الأئمة، وأنتم كلكم ما في إنسان إلا ويدري من طلاب العلم أن الشافعي رحمه الله له مذهب قديم وحديث. ما الذي جعله يتغير؟ سماعه لأحاديث أو اجتهاده لبعض المسائل. نعم.
قال: فلم يقل هذا الإمام ما يدعيه جفاة المقلدين له أنه لا يقول قولا يخالف كتاب الله حتى أنزلوه بمنزلة المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وروى البيهقي في السنن عن الشافعي أنه قال: إذا قلت قولا وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فما يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فلا تقلدوني. وقال ربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وتواتر عنه أنه قال: إذا صح الحديث أي بخلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط. وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام الأئمة مثل هذا كثير، فخالف المقلدون ذلك وجمدوا على ما وجدوه في الكتب المذهبية سواء كان صوابا أم خطأ، مع أن كثيرا من هذه الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ليست أقوالا لهم منصوصا عليها، وإنما هي تفريعات ووجوه واحتمالات وقياس على أقوالهم. ولسنا نقول إن الأئمة على خطأ، بل هم إن شاء الله على هدى من ربهم، وقد قاموا بما أوجب الله عليهم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته، ولكن العصمة منتفية عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما العذر في اتباعهم وترك اتباع الذي لا ينطق عن الهوى؟ قوله لعله أي لعل الإنسان الذي تصح عنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله إذا رد بعض قوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، هذا تنبيه على أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب الذي هو سبب الهلاك في الدنيا والآخرة. فإذا كانت إساءة الأدب معه في الخطاب سببا لحبوط الأعمال، كما قال تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فما ظنك برد أحكامه وسنته لقول أحد من الناس كائنا من كان؟ قال شيخ الإسلام: فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم، ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل معصية، فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من استخفاف بحق الآمر كما فعل إبليس لعنه الله، انتهى كلامه. فإذا علمت أن المخالفة عن أمره صلى الله عليه وسلم سبب للفتنة التي هي الشرك والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، علمت أن من رد قوله وخالف أمره لقول أبي حنيفة أو مالك أو غيرهما لهم النصيب الكامل والحظ الوافر من هذه الآية، وهذا الوعيد على مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. وقد استدل بهذه الآية كثير من العلماء على أن أصل الأمر للوجوب حتى يقوم دليل على استحبابه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال شرح هذا الحديث: قد روي من طرق، فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي قيل في السنن، وفيه قصة اختصرها المصنف. قوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور، وهو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح المهملة وسكون المعجمة وآخره جيم، مات مشركا. وعدي يكنى أبا طريف بفتح المهملة، صحابي شهير حسن الإسلام، مات سنة 68 وله 120 سنة. قوله: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم، ظن عدي أن العبادة المراد بها التقرب إليهم بأنواع العبادة من السجود والذبح والنذر ونحو ذلك، فقال: إنا لسنا نعبدهم. قوله: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه إلى آخره، صرح صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن عبادة الأحبار والرهبان هي طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، وهو طاعتهم في خلاف حكم الله ورسوله. قال شيخ الإسلام: هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وعكسه في تعليم ما حرم الله وعكسه يكونون على وجهين، أحدهما أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر قد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون.
انتبه لهذا الأمر، هذا أمر مهم. من اعتقد أن العلماء أو الأمراء له حق أن يغير دين الله وأن هذا الدين المبدل هو دين الله فهذا لا شك أنه كفر أكبر. يجب على الإنسان يعتقد أن دين الله ليس لأحد أن ينسخه، لا عالم ولا حاكم. ولو جاء عالم وأفتى على خلاف دين الله فيقال أخطأ، وإذا جاء حاكم وحكم على خلاف دين الله يقال أخطأ، ولا يقال العالم الذي يقول هو دين الله والحاكم الذي يأمر به هو دين الله، لا يقال هذا الكلام. هذا هو شأن اليهود والنصارى، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال رحمه الله: الثاني يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم وأمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف.
هذا لا يكفر بالإجماع، من أطاع العلماء والأمراء فيما غيروا دين الله مع اعتقادهم أن هذا ليس دين الله فهذا حكمه حكم أهل الذنوب والكبائر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم
يعني
نقول،
السؤال لو قالنا قال لماذا اليهود المبدلون كفر وأنتم تقولون القضاة المبدلون لا يكفرون، نقول لأن اليهود المبدلون بدلوا وقالوا هذا المبدل هو دين الله، هذا الماء منزل من السماء، ثم غيروا هذا الماء وضعوه في كوب آخر قالوا هذا المنزل من السماء، قالوا نعم هذا المنزل من السماء واتبعوه. أما نحن نقول إن القضاة المبدلين أو الحكام المبدلين هم لا يقولون هذا من عند الله، هذا واحد. ثانيا نحن لا نقول إن هذا من عند الله، فصار الحال مثل حال العاصي الذي يسرق، تقول السرقة حرام، يقول نعم حرام، هل السرقة من دين الله؟ يقول لا أعوذ بالله، هذا حالهم صار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم نقول اتباع هذا المحلل للحرام والمحرم للحلال إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبعه في ذلك لهواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه، وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة، وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن الحق معه فهذا من أهل الجاهلية، فإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار، انتهى ملخصا.
هذه المسألة مهمة، إذا كان العامي الذي ليس له آلة في الاجتهاد قلد من يظن في قرارة نفسه أنه أعلم الناس وأورع الناس ثم كان ما قلد فيه خطأ أو كان ما قلد فيه مخالف للسنة مخالف للشرع أو كان بدعة أو كان كفرا، هذا لا يؤاخذ لأنه عامي لا يؤاخذ، لكن إن قلده لهواه لأنه من جماعتي لأنه ممن يوافق هواه فهذا وإن أصاب فلا يكون صالحا وإن أخطأ فهو آثم. نعم.
قال المصنف: وفيه تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ولا سيما الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قوله صار عند الأكثر صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، يشير إلى ما يعتقده كثير من الناس فيما ينتسب إلى الولاية من الضر والنفع والعطاء والمنع، ويسمون ذلك الولاية والسر ونحو ذلك وهو الشرك.
ويسمون ذلك الولاية، الأحسن بالفتح.
نعم. ويسمون ذلك الولاية والسر ونحو ذلك وهو الشرك. قوله وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، أي هي التي تسمى اليوم العلم والفقه المؤلفة على مذاهب الأئمة ونحوهم، فيطيعونهم في كل ما يقولونه سواء وافق حكم الله أم خالفه.
بل لا يمكن أن يقولوا أن فلان فقيه إلا إذا كان على دراية بالمذاهب الأربع. كان لو كان من أفقه الناس في الكتاب والسنة وما قرأ فقه المذاهب الأربع ما يسمونه فقيه. هذا من العجائب، والعجائب جمة. نعم.
قال بل لا يعبؤون بما خالف ذلك من كتاب وسنة، بل يردون كلام الله وكلام رسوله لأقوال من قلدوه، ويصرحون بأنه لا يحل العمل بكتاب ولا سنة، وأنه لا يجوز تلقي العلم والهدى منهما، وإنما العلم والفقه والهدى عندهم هو ما وجدوه في هذه الكتب.
من أعظم ما وقفت عليه ما ذكره ابن عابدين في حاشيتي، أن عيسى عليه السلام إذا نزل سيحكم بالمذهب الحنفي. طيب القرآن والسنة، هذا أمر عجيب، أمر عجيب، نبي ينزل يحكم بفقه العلماء، سبحان الله العظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى بل أعظم من ذلك وأطم رمي كثير منهم كلام الله وكلام رسوله بأنه لا يفيد العلم ولا اليقين في باب معرفة أسماء الله وصفاته وتوحيده، ويسمونها ظواهر لفظية، ويسمون ما وضعه الفلاسفة المشركون القواطع العقلية، ثم يقدمونها في باب الأسماء والصفات والتوحيد على ما جاء من عند الله، ثم يرمون من خرج عن عبادة الأحبار والرهبان إلى طاعة رب العالمين وطاعة رسوله وتحكيم ما أنزل الله في موارد النزاع بالبدعة أو الكفر.
هؤلاء أشد لا شك، هؤلاء أطم. وقد رد عليهم أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم الرد على المنطقيين، وفي كتابه العظيم الرد على الفلاسفة الصفدية، يسمون البراهين العقلية يسمونها قواطع. أي قواطع؟ قواقع، هذه ما هي قواطع. قواطع وأنتم تختلفون فيما بينكم، ما يجيبه أحد ينفيه الآخر، وما ينفيه الآخر يجيبه الآخر، وما يقول الآخر أنه مستحيل يقول الآخر هذا هو الواجب بعيني، وما يقول الواجب بعيني يقول الآخر هذا يستحيل. كيف؟ في كتابه بيان تلبيس الجهمية. نعم.
وقوله ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وذلك كاعتقادهم في كثير مما ينتسب إلى الولاية من الفساق والمجاذيب.
هذا صار عند الناس، يقول فلان ولي من أولياء، ليش؟ قال ها مجنون. المجنون شلون يصير ولي من أولياء؟ ولاية الله تدرك بالجنون؟ لو كان ولاية الله تدرك بالجنون ما خلق الله العقلاء. رجل أبله يقول هذا مجنون، هذا ولي من أولياء الله، ليش؟ رأيت بأمي عيني إنسانا لا يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة، ما يعرف، لو تسأله عن أركان الإيمان يمكن ما يعرف، والناس يتمسحون فيه يظنونه ولي من أولياء الله. هذا من الغرائب والعجائب. نعم.
وقوله وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، وذلك كاعتقادهم العلم في أناس من جهلة المقلدين، فيحسنون لهم البدع والشرك فيطيعونهم ويظنون أنهم علماء مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يرد المسلمين للكتاب والسنة ردا جميلا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإياكم. إن قلد الإمام لهوى وأصاب فهو ليس بصالح، وإن قلد الإمام لهوى فإن أخطأ فهو آثم.